بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أبو بدر.
الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
فيك بارك.
شيخنا، إذا إنسان عطس وهو يصلي هل يحمد الله أم لا؟ يعني ما هل يحمد الله؟
نعم.
لا.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، قال أنك إذا في بعض الناس إذا سقط منه فنجان أو شيء على الأرض قال طاح الشر، هل هذا جائز؟
يقول طاح الشر؟
إيه.
نعم.
ما أدري يعني هل هذا صحيح يعني؟
إن شاء الله.
بعدين قال أمرت الشيخ في بعض الناس هذا شو اللي هو إذا قالك شخص يعني سلم على فلان وأنت ما وصلت السلام للشخص هذا من باب يعني كأنك نسيت أو شيء، فهل تؤثم عليه؟
طيب أبو بدر،
السؤال الأخير قال عمرك هل يجوز المسح على الجوارب القصيرة اللي هي تحت الركب؟
قصدك الكعبين؟
بس الكعب يعني منتشرة الآن هاي الجوارب يلبسونها بعض الناس، هل يجوز عليها المسح؟
إن شاء الله أبو بدر.
وفي شيخ أظني أنا مرة سألتك عن حديث عن هذا، قلت لي بتشوف لي موضوع بس يمكن
اللي هو
عن الصوت الديك.
جاوبتك ثاني يوم.
يمكن احتمال. طيب. أنا ما
أبشر بعطيك
ما شيء. جزاك الله خير.
مرحبا.
الله يطول في عمرك.
مرحبا. مع عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ إذا ممكن يعني من نذكر بعدين السجدتين، نقول نذكر بين السجدتين الله أكبر العفو
بين يعني السجدتين بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي أي
أي الشيخ بس بالفروض لو حتى بالنوافل بالسنن
إن شاء الله
يعني الله فتحه
إن شاء الله.
وسؤالي الآخر شيخ يعني من بعد العشاء أصلي القيام، أصلي السنة طبعا وقيام الليل وأوتر، يعني بعد العشاء يعني مباشرة يعني يصير شيخ؟
إن شاء الله.
ومن أجل القرآن شيخ بس يعني من الضحى أبديها يومية أقرأ يعني هاي الفترة، يعني يجوز إلا بالليل أقرأ القرآن يومية نفس الوقت أقرأ بالعشرة أبدي إلى أن أكمل.
إن شاء الله.
أكمل.
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا أختي. أبو رشا.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يعني شيخ، أول سؤال عندي جربة ونأخذ منها محاصيلها المد، هل أعطينا زكاة ولا أعطينا محصول مع هذا الأزمات؟ كيف نسوي بالزكاة؟
مزرعة عندك؟
أيوة.
وش محاصيلها؟
محاصيلها من الثمرات يعني من البن من التفاح من الخضرة هذا.
اي وما تزكي ما تخرج زكاتها يعني
الا نزكي بس مع نحصل فيه يعني مع يعني نود المحصول بالنجح.
ايوه.
وكيف عن نسوي في الزكاه؟ لا عفي ما في الزكاه، لا عفي ما ناكل منه ولا عفي.
طيب ان شاء الله يا ابو رشا.
وعاد سؤال يا شيخ، يعني ما اسمه في رجل يعني شخص كان يعطيني مثل ما تقول هديه كذا يعني حاجه، لكن كان عاد اعمامه واخوانه وأبوه، ورجع توفى الشخص هذا وكان يعطي لي يعني مثل أدوان مثل ذا ولا عاد يعني أني أرد له شيء.
كيف هو كان يعطيك هدايا؟
يعني يديني كذا يعني مجاملة كتاب مجاملة بس ما هو الملك عاد المالك أبوه وعاد عمامه وعاد
ما يملكها يعني
إلا هو يعني يملك هو يشتغل هو يعني يملك هو يشتغل
ها هذا ها يشتغل لكن ما يملك هذه الأموال هذه تبع عمامه وأبوه
أيوة وتوفى الرجال
إن شاء الله يا أبو رشا.
السؤال الثالث يا شيخ ما المسجد عندي له جربة وندي لها السمادات وندي لها هذا وندي لها هذا المحصول إن يجي كم ندي للمسجد منها
ومن اللي أوقف الأرض هذه من اللي أوقفها
والله يا شيخ هذا وقف قديم
أيوه. ولها يعني
أنا ذي أصلحتها يعني وأحييتها
جزاك الله خير وله ريع يعني ريع يطلع منها يعني مثلا تستفيدون منها
نستفيد بس يعني كم ناخذ منها وكم ندي للمسجد بس سألك عن هذا
وهي الأصل للمسجد هي
للمسجد نعم طيب. بس أنا ذي أحييتها غرستها
إيه
وتعبت على
إن شاء الله يا أبو رشا أبشر
يلا تسلم يا شيخ
الله يسلمك. طيب بقي عندي أسئلة من اللقاء الماضي لكن قبل ما أبدأ بالأسئلة عندي سؤالين من إحدى الأخوات من الصم من مصر تقول إحدى الأخوات من أخواتنا الصم من مصر تقول بأنها منقبة وتقدم إليها رجل لخطبتها ومكنته من النظرة الشرعية في المرة الشرعية في المرة الأولى ثم طلب النظرة الشرعية الثانية ومكنته ثم الآن رجع في المرة الثالثة يريد النظرة الشرعية قالت له لم تسمح له حتى تستفتي أهل العلم تقول ما حكم ذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة للنظرة الشرعية التي يسميها الناس نظر الخاطب إلى المخطوبة هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلقد صح من حديث جابر من حديث المغيرة وحديث أخرى يعني جاء الأمر بالنظر من أكثر من وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام في مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة ولذلك العلماء جعلوها من سنن النكاح أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة والنظرة الأولى هي الكافية فإذا قال الزوج بأنه ما يكفيني أنا استحييت في المرة الأولى خجلت في المرة الأولى يعني كذا ومكنتي من الثانية يكفي هذا إذا والله طلب الثالثة أنت هل يعني تعتقدين أو يغلب على ظنك بأن رجل صادق ليس بلعاب ولا إنسان مستهتر مثلا وإنما هو فعلا يريد الاقتران بك لكن يريد أن يتأكد تأكدا كاملا من بعض الأوصاف وكذا لا بأس أما إذا اعتقدت بأن رجل لعاب أو رجل بطال أو رجل ما يريد فعلا يعني هكذا فقط لا تسمحين له قل لي سامحني أنت في المرة الأولى والثانية يكفي أما تقولي لا أنا والله رجل صادق ورجل يعني يريد الزواج ورجل يريد ذات الدين لكن هو يريد رؤية يعني مثلا شعر المرأة رؤية مثلا قوام المرأة وهي قائمة مثلا لا حرج في ذلك لأن هذا مما يعني رخصت فيه الشريعة وأرادت من وراء ذلك ديمومة النكاح واستمرار النكاح وأيضا ألا يقول الزوج والله بعدين أنا خدعتوني وغشيتوني ويعني دلست علي في أمر من الأمور فهذا راجع لك أنت فإذا غلب على ظنك بأنه فعلا صادق اسمحي له إذا يعني بدأت ترتابين لا تسمحي له بارك الله فيك. إحدى الأخوات من الصم تسأل عن قضاء الصلاة الفائتة تقول يعني بعض الناس يقولون بأننا نقضي من اليوم الثاني مع كل صلاة صلاة هل هذا الكلام صحيح؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك الجواب هذا الكلام غير صحيح والدليل على أنه غير صحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وثبت عمليا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر وفاتته صلاة الصبح هو وأصحابه وما أيقظهم إلا حر الشمس في قصة معروفة سبق أنني ذكرتها ما أجل صلاة الصبح إلى اليوم الثاني يقضيها وإنما قام وصلاها مباشرة قال لأصحابي قوموا عن هذا المكان فإنه حضركم فيه شيطان وغيروا المكان ثم توضعوا
صلى سنة الفجر القبلية ثم صلى صلاة الصبح، ولذلك الإنسان ما يجوز له أن يتساهل في مثل هذا الأمر، خاصة وأن ذمته اشتغلت بهذه الزكاة، ولذلك الله عز وجل ذمته اشتغلت بهذه الصلاة، ولذلك الله عز وجل يطالبه بهذه الصلاة كيف أجلها اليوم الثاني وما يدري هل يبقى إلى اليوم الثاني أم لا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فليصلها وجوبا إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. كريمة من المغرب تقول بأن يعني نحن نشاهد أحيانا الأخبار وما يحصل لبعض المسلمين من حروب وفتن، تقول الوالد يقول لنا لا تتفرجوا على هذا واكتفوا بالدعاء، تسأل تقول يعني ما حكم ذلك. أختي كريمة بارك الله فيك، لا شك بأن الوالد أبصر والوالد أنضج والوالد أرشد في هذه الأمور من أولاده، فهو قال لكم شيء يريد المصلحة من ذلك ودعاكم إلى الدعاء، لعل الوالد اطلع على بعض يعني ردات الفعل التي عندكم مثلا، أو أن الإنسان قد يصاب بشيء من العقد النفسية أو بشيء من المتلازمة مثلا، فلذلك الوالد أبصر، أطيعوا الوالد واكتفوا بالدعاء بارك الله فيكم ما دام أن الوالد أمركم بذلك، فالوالد له حق عظيم، الوالد له حق عظيم، ولذلك أمر الله تعالى بطاعة الوالدين، فإذا لم يطاع في مثل هذه الأشياء متى يطاع؟ فهو رأى شيء أنتم ما ترونه وقدر شيء أنتم ربما ما تقدرونه، ولذلك اكتفوا بالدعاء بارك الله فيك. منى من العراق تقول بأنها يعني سبق أنها اتصلت وأخبرت بأن يعني هي عليها صيام 6 رمضانات ماضية، تقول يعني الآن بدأت الحمد لله انتقلت إلى الطعام، تقول انتقلت إلى الطعام لأني عاجز عن الصيام. هي تقول أنا نذرت صيام 2 متتابعين، الآن تقول أنا عاجز عن صيام رمضان، ماذا أفعل بهذين 2؟ أختي منى بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلمي بأن النذر مكروه، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وأخبر بأنه لا يرد من قدر الله شيء. ولذلك بعض الناس الآن وللأسف يعتقد إذا نذر خلاص لازم يتحقق هذا الشيء، وهذا كلام غير صحيح، فهنا التفات القلب إلى غير الله عز وجل، فلذلك هذا الكلام مردود وغير صحيح. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى يحسم هذا الاعتقاد الموجود عند بعض الناس أنه يعتقد خلاص ما دام أنه قال يا رب سأصوم 2، إذا سيتحقق له هذا الشيء فيتعلق قلبه بهذا النذر، فلذلك اترك النذر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، ويجب الوفاء بالنذر ما دام أنه طاعة. أنت نذرت صيام 2 متتابعين، يجب عليك أن تصوم 2 متتابعين، ويجب أن تنتظري حتى تستطيع أن تصومي هذين 2. تقولين والله الآن أنا وصلت إلى مرحلة ما أستطيع، منعني الأطباء، عندي 6 رمضانات سابقة ما استطعت الصيام، الآن بدأت أطعم، إذا ما دام عندك العجز الكامل تنتقلين إلى الإطعام أيضا في مسائل النذر، فكل يوم تطعمين مسكينا، عندك 60 يوم عن النذر، 60 يوما عن النذر. لماذا؟ لأن الصائم الذي يعجز عن صيام الفرض اللي هو رمضان ينتقل إلى الإطعام، كذلك العاجز عن النذر نذر الصيام ينتقل إلى الإطعام بارك الله فيك. منى من العراق تقول أنا أعاني مرض الصدفية الجلدية، فأقوم أخلط روث الدجاج بالحنة والعجين وأضعهم يعني مثلا على يدي أو على رجلي، يعني ما حكم ذلك؟ أختي منى من العراق شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك ورفع الله درجتك، وهذا ابتلاء تحتسبين الأجر حتى تنالين الثواب من الله عز وجل. بالنسبة لخلط روث الدجاج مع الحنة مع العجين، إذا ثبت بالتجربة أنه نافع ويخفف من الصدفية أو يقضي على الصدفية لا بأس بذلك، هذا مما لا بأس به، وهذا نوع من أنواع التداوي، نوع من أنواع التداوي لا يضرك. وبالنسبة للقاعدة الشرعية أن المأكول لحمه طاهر روثه وبوله، المأكول لحمه طاهر بوله وروثه، فبالنسبة للدجاج طاهر من حيث الروث طاهر، ولذلك لو وضعتي على جسدك ما يكون وضعتي نجاسة، ما يكون قد وضعتي نجاسة، بارك الله فيك، فيجوز هذا. أهم شيء يا منى أن يشتهر عندكم بأن هذا نوع من أنواع الدواء المجرب النافع الذي يقضي على الصدفية أو يخفف من غلوى الصدفية على جسد الإنسان. أبو بدر من دبي بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للمصلي إذا عطس وهو في الصلاة هل يحمد الله؟ أبو بدر الجواب نعم، بالنسبة لمن عطس في الصلاة فلا بأس لو حمد الله، لأن حمد الله من أذكار الصلاة، حمد الله عز وجل من أذكار الصلاة. ولذلك صح أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا عطس في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، فسأل من الذي قال هذا؟ فقالوا فلان، قال رأيت بضعا وثلاثين رجلا، بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها، كل يقول كل يسابق إلى حملها أو كما ورد. والمقصود عفوا، هذا الحديث جاء في ذكر حمد الله في الصلاة، المقصود بأن من عطس في الصلاة جاز له أن يحمد الله، يقول الحمد لله الحمد لله، لأن من أذكار الصلاة، لكن ما يشمت، يعني ما يقول شخص له يرحمك الله، لأن هذه الجملة ليست من أذكار الصلاة، ما يقول له شخص يرحمك الله ولا يرد أيضا. فقد جاء في الصحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قبل أن ينزل الله عز وجل قوله وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كان الرجل يحدث الرجل في الصلاة، وكان معاوية بن الحكم السلمي غائبا ما علم بنزول الآية، فدخل وعطس رجل من القوم فقال له يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، فقال هو واثكل أمياه ماذا صنعت؟ فأخذوا يقول يسكتونني أو يصمتونني بالضرب على أفخاذهم. يقول فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما رأيت معلما خيرا منه. فقال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام، وذكر له قول الله عز وجل كما في حديث زيد بن أرقم وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت بالصلاة. فلذلك يجوز للمصلي إذا عطس أن يحمد الله، لكن ما يشمته غيره من المصلين. أبو بدر من دبي يقول بعض الناس إذا سقط الفنجان مثلا وانكسر يقول طاح الشر، يعني ما حكم ذلك؟ أبو بدر بارك الله فيك، هذه الكلمات تجري على ألسنة كثير من الناس، يعني إذا انكسر شيء أو طاح شيء قال طاح الشر أو ذهب الشر أو دفع الله الشر أكبر، يظهر لي هذا من باب التفاؤل والله تعالى أعلم، وليس من باب التشاؤم والتطير، وإنما هو من باب التفاؤل، يعني يقول طاح الشر أو ذهب الشر أو دفع الله عنك شر كبير مثلا أو ما دفع الله أعظم مثلا، يظهر لي بأن هذا من باب التفاؤل، تفاؤل وليس من باب التشاؤم، بارك الله فيك. أبو بدر من دبي يقول بعض الناس إذا سلم على شخص قال له سلم على فلان فأحيانا ينسى، يقول ما يبلغ سلامه، هل يأثم؟ يا أبا بدر بارك الله فيك، بالنسبة لمن تحمل السلام وجب عليه أن يؤديه، لأنها من جملة الأمانات، من جملة الأمانات، والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه من جملة الأمانات. فما دام أن الإنسان تحمل يعني قبل تحمل السلام وجب عليه أن يؤديه، لأن أمانة. أما إذا نسي فالنسيان عارض من عوارض الأهلية، يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك أنا أنصح كل إنسان حمل سلاما وقبله أن يعقبه بذكر المشيئة، يقول إن شاء الله، إذا قالوا له سلم على الوالد يقول إن شاء الله، سلم على الوالدة إن شاء الله، سلم على عمك، سلم على خالك، سلم على فلان صديقك يقول إن شاء الله. لماذا؟ لأن التعليق بالمشيئة يجعله في حل فيما لو إذا نسي أو مثلا أو أيضا رأى بأن المصلحة ما يبلغه السلام. بعض الناس الآن يقول لك لو بلغت السلام ممكن سيكون هناك أشياء مضرة مثلا عليه مثلا أو على الآخرين. مثلا، أنا أقول هذا مثلا، لكن عموما يعقبه بالمشيئة. بارك الله فيك. أبو بدر من دبي يسأل عن المسح على الجوارب التي أسفل من الكعبين، يقول هل يجوز المسح عليها لأن منتشرة هذه الجوارب؟ يا أبا بدر بارك الله فيك، من شروط المسح على الخفين أو الجوربين أو جميع اللفائف أن تكون مغطاة للقدمين، محل الفرض في الوضوء، ومحل الفرض في الوضوء القدمان، وبما في ذلك الكعبين، الكعبان يدخلان في الغسل، ولذلك من لبس جوربا دون الكعبين فلا يصح أن يمسح عليهم، لا يصح أن يمسح، وهذا قول جماهير أهل العلم، وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم من أهل الاجتهاد ورأى بأنه العبرة بتغطية القدم ولا يقاس على الغسل في الوضوء، قال للفارق، لكن عموما جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن من شروط المسح على الجوربين أن يكون مغطاة للكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أعلى القدم وفي أسفل الساق، يسمونهم الجوزتين أو الكعبين، يعني الناس لهم تسميات كثيرة لهذه، كعظمان ناتئان معروفان في طرفي القدمين، في أعلى القدم وأسفل من الساق، هذه يجب أن تكون مغطاة. وأما الجوارب هذه الرياضية أو جوارب النوم اللي يلبسونها دون الكعبين، أسفل من الكعبين، هذه ما يمسح عليها. كيف يمسح عليها؟ جماهير أهل العلم يقولون لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض. أم عبد الله من العراق تقول بالنسبة لقول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا في الفرض أم في الفرض والسنة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لقول رب اغفر لي رب اغفر لي سنة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة، وهذا من مفرداتهم لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والمعنى بأن هذا الذكر جاء بين ركنين، ولذلك يقولون بأن كل ذكر بين ركنين فهو واجب. وبالنسبة لقول هذا الدعاء، هذا في كل صلاة، سواء كانت سنة أم فريضة، سواء كانت سنة أم فريضة، فكل صلاة فيها سجود، كل صلاة فيها سجدتين يقال بينهما، كل صلاة فيها سجدتان يقال بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا يشمل جميع الصلوات، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، ها، وكل هذه الصلوات لأن فيها سجود. بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تقول أنا بعد صلاة العشاء أصلي السنة، ثم يعني أصلي قيام الليل ثم أوتر، ما حكم عملي؟ أختي أم عبد الله، عملك صالح ومبارك، صلى الله تعالى أن يتقبل منك، فأنت تصلين القيامة في أول الليل، والليل كله محل القيام من بعد صلاة العشاء، الليل من بعد صلاة العشاء محل قيام الليل، فهناك أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، فأنت الآن قدمت صلاة القيام إلى أول الليل، وهذا عمل صالح، وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقومون أول الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الذي يخشى من القيام في آخر الليل أن يوتر أول الليل، أن يوتر أول الليل، أما من كان قادرا مستطيعا يغلب على ظنه أنه سيقوم آخر الليل فيقوم آخر الليل. بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تقول يعني أنا تقول أتلو القرآن في وقت الضحى في وقت محدد ومعين، هل لازم أقرأ من الليل؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أثبتي على ما أنت عليه، فأنت لك ورد يومي ولله الحمد، خصصتي في وقت صلاة الضحى في الساعة العاشرة أو الساعة الحادية عشر، هذه نعمة من نعم الله، ولذلك يعني اليوم كلهم محل الورد اليومي من قراءة القرآن وبقية الأعمال الصالحة، فأثبتي على ما أنت عليه. ولا يشترط أختي الفاضلة لقراءة القرآن أن يكون في الليل، القرآن يتلى في الليل والنهار، يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ولذلك الإنسان ممكن أنه يوزع يعني القراءة، يقرأ في النهار ويقرأ في الليل، لكن يقول الشخص والله في الليل أنا أنام بعد صلاة العشاء مثلا مثل حالتك، اقرأ في النهار، الحمد لله ما دامك أنك التزمت هذا الوقت، هذا وقت مشروع، هذا تقييد لوقت مطلق، أصلا قراءة القرآن مطلقة في كل وقت، أنت قيدتيها من باب يعني ترين بأن هذا أنسب لك، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أبو رشا من اليمن يقول عندي يعني مزرعة يخرج منها البن والتفاح وغير ذلك، يسأل عن زكاتي، يقول كيف الزكاة؟ يا أبو رشا بارك الله فيك، بالنسبة للخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من الحبوب والثمار هذا فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب 5 أوسق، ويقدر بالكيلوغرام الحالي 600 كيلو فأكثر، وبعض العلماء يقول 612، وبعضهم يقول 618، بعضهم يقول 630 أو شيء، لكن عموما إذا بلغ 600 كيلو فأكثر فيه النصاب، فيه الزكاة، هذا هو النصاب، هذا هو النصاب. والله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدق، يعني من 5 أوسق وأكثر اللي أنا ذكرت لك الآن بأن 600 كيلو أكثر. وبالنسبة للزكاة تختلف باختلاف حالة السقي والعناية، فإذا كانت تسقى بماء السماء بالأمطار مثلا، أو عندكم عيون أو نهر أو شيء، أنا أفصل لك فقط، هذا فيها العشر، فيها العشر. أما إذا كان لا تسقى بكلفة ومؤونة وجهد وتعب وصرف، ففيها نصف العشر، تقسمها على 20، فيها نصف العشر بارك الله فيك. فلذلك تنتبه لمثل هذه القضية، وهي أن هذه فيها الزكاة إذا بلغت النصاب مثل ما ذكرت لك، و أيضا الفرق بين كونها تسقى بمؤونة أو تسقى بغير مؤونة. أبو صهيب، يا أبا صهيب.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
يا شيخ عندي الوالد مرض العام الماضي قبل رمضان 10 أيام.
نعم.
قلنا له أدي صيام اطعم مطعم، قال لا إن شاء الله نخف وأصوم أكمل صيامي، وإن ما صمت شيء برمضان أدي بعدين، ولا زال مريض لحد الآن.
وين رحت يا أبا صهيب؟ أمات الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام الله.
يا شيخ تقولوا لي ولدي يقول لي باللي إلى إنسان صالت، إلى إنسان صالت ما يأديهاش من بعد.
كيف أعيد يا أختي أعيدي.
ولدي يقول لي إلى إنسان صالت، مثلا إنسان صالت الظهر وتفكرها مور العصر، ما يبغيش يأديها
إذا نسي الصلاة. ها
نعم
أيوة.
إلى نسي صالة الظهر مثلا تفكرها مور صالة العصر ما يأديهاش،
ما يؤديها،
يقول لي صي فاتت.
طيب
والسؤال الثاني يا شيخ، بغيت نشري اشياء من الخارج بالاورو.
ايوه
بالاورو، وانا نخلصهم هنا في الجزائر بالدينار.
يعني انت تشترين من الخارج بالاورو؟
نعم، وانا نخلصهم يجيبوهم لي بالاورو وانا نخلصهم بالدينار.
وهذا تتفقون عليه يعني في بداية العقد، عقد البيع؟
نعم، هي المرأة تشريهم بالأورو تسكن تماك. طيب. ونجيبهم لي نشريهم بالدينار وبالأقساط.
إيش هذه الأشياء غير الذهب والفضة؟
لا صوالح منزل.
أي يعني أنت الآن تطلبين من امرأة مثلا أواني منزلية، وهي نعم. تذهب فتشتري بالأورو ثم هي تبيعك بالدينار.
نعم.
لكن هي تحسبها عليك بالأورو ولا تحسبها عليك بالدينار؟
تحسب هي تقول شحال عندها أورو وتدير الصرف تاع الدينار.
أي.
ونخلصها بالأقساط. قلت يا شيخ نخلصها بالأقساط مدة عام ولا عامين، ودروك هل يجوز إلى الأورو طلع ولا انخفض؟ كيف العمل؟
طيب
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول الله يطول عمرك، يعني إحنا مجموعة دائما نجتمع ما شاء الله في مركز، في يعني زي يعني جلسة دينية.
نعم.
الأسبوع الماضي اختلفنا على حكاية إن ممكن في رمضان في صلاة التراويح اللي ما يبغى مثلا يكمل الصلاة أو يصلي مع الشيخ بس إنه يعني ما يوتر فيجبرها بركعة وبعدين ممكن يكمل بالليل ويوتر مرة ثانية، فهل هذا جائز يا شيخ؟ يعني أنا سمعنا هذا، في ناس قالوا إحنا سمعنا وناس قالوا لا وما أدري يعني. يعني نحتكم من ذلك
إن شاء الله.
طيب وعندي مثلا عندي زكاة من وحدة حق ناس بس المبلغ قليل يعني اللي أرسلته، ممكن أنا أزيده من عندي وأضيف عليه عادي يعني؟
المبلغ قليل يعني ها؟
يعني مثلا أرسلت 300 ريال أنا ممكن أزيده زيادة مثلا أكمل مثلا 500 أو 600 مثلا، فهذا جائز من عندي يعني أضيف عليه؟
إن شاء الله
ما في أي إشكال يعني من هذا من ناحية الشرعية؟
إن شاء الله.
الله يرضى عليك، جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضلي عبد العزيز.
عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي أخو يشتغل في أبوظبي فطالبين منه دوامة دائمة يسكن مع أي شخص وأنا ساكن في أبوظبي، فهو يبغى مني ورقة أوقع عليها أني أنا يعني أخوي ساكن وياي، وهو بالفعل ما ساكن وياي، ساكن خارج أبوظبي. الحين ما يقدر ما بيعطون هالمبلغ إلا إذا هو ساكن معي، وفي الورقة شو مكتوب أني أوقع عليها؟ إقامة دائمة.
طيب
ما ساكن معي إقامة دائمة، هو ساكن خارج، فهو يقول له يعني قلت أنا بسأل الشيخ
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الشيخ، هل إذا أنا صليت قيام الليل مثل الساعة 9 مثلا يعني أول وقت الليل، هل أكون دخلت في فضاء قيام الليل؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، في وقت بسجد أنا مثلا بسجد لأول ركعة سجدتين
أيوه.
بدي أقوم على الركعة الثانية هيا بدي أقول الله أكبر، بعد ما أقوم من السجدة بدي أقوم على الركعة الثانية يعني أقول الله أكبر ولا أستنى لحتى أقوم؟
يعني قصدك يا أم خالد متى تكبرين لما تقومين لركعة الثانية؟
أيوة أيوة
إن شاء الله. سؤال ثاني.
وبرضه كمان نفس الشيء، وقت يكون وقت بقرأ التشهد الركعة الثانية وبدي أقوم للركعة الثالثة كمان ما بعرف إذا أقول الله أكبر ولا أستنى لما نقوم؟
إن شاء الله.
مفهوم سؤالي؟
إيه نعم مفهوم.
طيب خلاص سؤال ثاني نسيته، إن شاء الله بتصلنا.
يلا يعني. يلا أهلا وسهلا أم خالد، مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أبو رشا من اليمن يقول في شخص كان يعطيني هدايا وهو يشتغل مع أبيه ومع إخوانه ومع أعمامه، يقول أنا أشك يعني في هذه الهدية، يمكن ما يعني هو أخذها من المحل، ما حكم ذلك؟ أبو رشا بارك الله فيك، بالنسبة لي الهدايا اللي استلمتها أنت وقبضتها هذه حل لك إذا كان والله سرقها أو غصبها أو اختلسها، الإثم عليه هو، أنت ليس عليك شيء، ولذلك ما دام أنك الأصل البراءة وهو يشتغل في هذا المحل، إذن قد يكون له نصيب وشراكة في هذا المحل ويجيب من ما يملك من نصيبه، فما في داعي إنك كذا أو ترجعها، وربما يتهمونك أنت مثلا أو يسيئون الظن بابنهم مثلا، فتترك هذا بارك الله فيك، وهي حلال عليك. أبو رشا يقول عندنا مسجد وهناك أرض وقف، يقول أحييتها أنا الآن، يقول بالنسبة لما يخرج منها كم أعطي للمسجد؟ يا أبو رشا بارك الله فيك، ما دام أن هذه الأرض موقوفة على هذه المسجد وأنت قمت بإحيائها ولك الأجر العظيم والثواب الكبير عند الله سبحانه وتعالى، فكل الريع الذي يخرج من هذه الأرض للمسجد، كل الريع اللي لماذا؟ لأن حسب ما فهمت أنا من سؤالك أن هذه الأرض موقوفة للمسجد، فسواء زرعت أو بني عليها بناء أو شيء من هذا القبيل، فالريع يدخل إلى المسجد، يدخل في بناء المسجد، في صيانة المسجد، في ترميم المسجد، في إصلاح دورات مياه المسجد، في مسألة كهرباء المسجد، تكييف المسجد، كل ما يتعلق بالصيانة وكل ما يتعلق بإعادة إعمار المسجد يدخل فيه. تقول قد يزود، يعني يزيد عندكم مبلغ تحتفظون به للمسجد، تحتفظون به للمسجد، لأن المسجد يحتاج مع الوقت إلى إعمار وإلى عناية وإلى شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. أبو صهيب من السعودية، طبعا يعني ما كمل الاتصال لكن سؤاله واضح، وللأسف أبو صهيب ما عاد يتصل لأنه ما أدري المشكلة من عنده. يقول الوالد مريض العام الماضي قبل رمضان 10 أيام، و يعني قلنا لا أطعم، قال لا إن شاء الله أخف وأصوم. يقول ما زال الوالد مريض. إلى هنا انقطع اتصال أبو صهيب. طبعا هذا مثل هذا السؤال يتكرر كثيرا، حافظنا يعني بعض هذه الأسئلة المتكررة. أبو صهيب يقول والده مريض العام الماضي، أفطر 10 أيام، قالوا لأولاده الآن ما تصوم، قال لا أنا إن شاء الله بصوم، يعني التشافى وبإذن الله أصوم. يقول ما زال مستمر. يا أبا صهيب، إذا كان الوالد قد منعه الأطباء من الصيام لحالته المرضية الصحية، أو أنتم رأيتم بأن الوالد يصعب عليه الصوم وهو يشق عليه الصيام، أصبح في مرحلة سنية لا يستطيع أن يصوم، عنده أدوية، عنده يعني يحتاج إلى سوائل، يحتاج إلى كذا، خلاص الوالد ينتقل إلى الإطعام، لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الإطعام بدل الصيام. أما إذا قال الوالد لا الحمد لله أنا في صحة، أنا هذه عارض صحي مضى عليه سنة، الآن ما استطاع يقضي ورمضان على الأبواب، ما عليه شيء ما دام هو يقول لا أنا عندي قدرة وما عندي مشاكل ولله الحمد، ممكن تمنعني من الصوم دائما، لا هذا عارض صحي مؤقت وسيمضي، تتركونه يصوم، إذا استطاع يصوم رمضان هذا يصوم ويقضي هذه 10 أيام بعد رمضان، إذا ما استطاع يصوم رمضان يفطر ولا يطعم. لأنه لماذا؟ لأنه غلب على ظنه بأنه سيصوم ولله الحمد ويقضي بعد ذلك. لاحظت الفرق يا أبا صهيب؟ فلذلك انقطاع اتصالك جعلني أفصل في هذا حتى تشوف ما هو المناسب لحالة الوالد. أمت الله من الجزائر تقول عندي ابني يقول من نسي صلاة ودخل عليه وقت الأخرى فلا يصليها. يا أختي أمت الله، بارك الله فيك، على ابنك أن يتق الله وأن لا يقول على الله بغير علم، ولا يجوز له أن يفتي بغير علم أو يقول في مثل هذا الكلام، لهذا كلام خطير. يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصليها وابنك يقول لا ما يصليها، كيف الكلام هذا؟ ما يجوز الإنسان أن تكون عنده مثل هذه الجرأة على أحكام الله وعلى حدود الله. يعني الآن قبل قليل أنا أجبت على يعني سؤال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وابنك يقول لا ما يقضي. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. النبي عليه الصلاة والسلام عمليا وذكرت أنا هذا قبل قليل، لما فاتته صلاة الصبح هو وأصحابه في قصة مشهورة وقضتهم الشمس، قام وقضاها في وقت الضحى، قضاها ما أجلها إلى بعد الظهر ولا إلى اليوم الثاني، ولا قال خلاص سقطت عنكم، ما قال سقطت عنكم. في قول واحد يمكن ابنك الله أعلم الله أعلم اشتبه عليه الأمر، قول لبعض الفقهاء أن من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها ما يقضيها، هذا قول وليس هو المعتمد والمفتى به. يقولون بأن من ترك الصلاة متعمد حتى خرج وقتها ما يصليها، ولو صلاها ما قبلت، قالوا لأن الله تعالى جعل للصلاة أوقاتا، جعل لها أوقاتا، إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. فقول لابنك إذا كان مثلا مثل هذه المسائل يتثبت ويتبين ويتأكد، ولا يقول هذا الكلام، يمكن قد يضل أناس الآن قد يخبرهم ابنك بأنه ما يقضون والقضاء واجب عليهم وذممهم مشغولة بهذه الصلاة، فيتحمل وزرهم وإثمهم، هو يتحمل ابنك مثل هذا الكلام. وهذه رسالة لكل أحد أن يتق الله وأن لا يقول على الله بغير علم، وأن لا يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم بغير علم، وإذا اشتبه عليه الأمر يراجع أهل العلم. يعني أنا أحسن الظن بابنك، ويظهر بأنه سمع الخلاف الذي يذكره العلماء في من فاتته صلاة حتى خرج وقت هذه الصلاة. يقول إذا كان متعمد، هذا قول وليس هو قول الجمهور، قول من الأقوال المعروفة، قالوا بأنه ما يقضي لأنه أصلا لو صلى ما قبلت، لأنه أتى بصلاة في غير وقته. لكن الذي نام عن الصلاة أو نسيها كفارتها أن يصليها بمجرد ذكرها. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول يعني أحيانا أطلب بضاعة أو شيء للمطبخ أو للبيت، تشتري لي المرأة بالأورو، تشتري بالأورو ثم أدفع لها بالدينار الجزائري وأشتري أقساط. وتقول بأن مسألة اليورو أو الأورو هذه ترتفع وتنخفض، على أي يعني سعر أعتمد في قضية دفع الأقساط الشهرية؟ أختي أمت الله، هذا الذي فهمت من سؤالك. أولا، لا يجوز لك أن تشتري شيئا باليورو على أن تسددي بالدينار. لا يجوز لك أن تشتري شيئا باليورو على أن تقولين لها أسددك بالدينار دينار، لأن هذا فيه صرف، والصرف هنا محرم بهذه الصورة. لكن يجوز أن تشترين بالأورو منها حتى إذا جاء وقت السداد قلت أنا ما أجد اليورو، أنا عندي دينار، ممكن؟ الجواب نعم ممكن. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك شرط سابق، لم يكن هناك شرط سابق. والدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر، يعني في مسألة بيع البعير، كانوا يبيعون بالدنانير والدراهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم إذا جاء وقت السداد ولم يكونوا قد اشترطوا سابقا، مثل ما شرحت لك قبل قليل، يجوز في مثل هذه الحالة، يجوز في مثل هذه الحالة. المسألة الأخرى بالنسبة للسداد، الآن انتهينا من هذه المسألة، إذن هذه المسألة عندك ما تجوز. طيب لو قلنا مثلا بأنك الآن اشتريت بالأورو، الآن اشتريت بألف أورو بضاعة بأقساط شهرية، البائع ليس له إلا الأورو سواء ارتفع أو انخفض، أنت الآن تقول أسدد 10 أورو كل شهر، ليس له إلا 10 أورو، ولا يجوز له أن يحسب عليك زيادة كون والله قيمة الأورو نقصت، ولا يجوز لك أنت أيضا أن تحسبي عليه، تحسمي من المبلغ كون والله الأورو ارتفع. واضح؟ هذا إذا اتفقتما على عملة واحدة، على عملة واحدة. أما إذا هي مسألة صرف هذا ما يجوز. أم عبد الله من السعودية تقول يعني نحن مجموعة نساء يعني نجتمع ونجلس ولله الحمد نتناقش في أمور الشريعة والدين، تقول اختلفنا قبل أيام فيما يتعلق بصلاة التراويح، تقول مثلا اللي يصلي مع الإمام وحاب أنه يعني يقوم الليل، فاختلف الحاضرات، اختلفنا ماذا يفعل. فيعني بعضهن قال ما يوتر وإنما يجبرها بركعة وبعدين يروح يكمل صلاة الليل في البيت. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، لا شك بأن صلاة التراويح في رمضان سنة مؤكدة وفيها فضيلة عظيمة، وهذه الفضيلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليل، حتى ينصرف الإمام، يعني الإمام من صلاة، سواء كان الإمام الذي ابتدأ الصلاة أو الذي كمل الصلاة، يعني لا يشترط أن يكون عين هذا الإمام، المقصود إقامة الصلاة في المسجد. والصلاة ونعمة من نعم الله، من نعم الله، فالإنسان قد يصلي ساعة ويكتب الله له قيام ليلة، قد يصلي ساعة ويكتب الله له قيام ليلة، وبعض يعني منهم من دون ذلك. المسألة الأخرى، أنا دائما أنصح أقول الذي يصلي مع الإمام لا يختلف على الإمام، ويصلي معه الوتر، وإذا أحب قيام الليل قام الليل، لأن عندنا أصل في هذه المسألة، وما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من الوتر قام فصلى ركعتين. ولذلك يقول العلماء يجوز الصلاة بعد الوتر، يعني بعد ما يوتر الإنسان يجوز يصلي، ما دام أن وجد وقتا ونشاط ورغبة في الصلاة يصلي، لكن من دون وتر، ما يوتر مرة ثانية. فأنا أنصح اللي له رغبة في قيام الليل أن لا يحرم نفسه من أجر قيام ليلة كاملة، من أجر قيام ليلة كاملة، يصلي مع الإمام ويسلم مع الإمام الوتر، وإذا راح بيته يصلي شفع ركعتين ركعتين والحمد لله رب العالمين. المسألة اللي ذكرتوها حتى لا حتى نكون واقعيين، يعني هذه ذكرها العلماء، قالوا بأن الشخص الذي حاب يقوم الليل ثم أوتر مع الإمام يشفع الوتر، يشفع الوتر يقوم فيأتي بركعة ويصدق عليه أنه انصرف مع الإمام، لأن المقصود بالانصراف ليس هو أن يخرج مع الإمام خارج المسجد كما يفهم بعض العوام، يقولون الإمام ظل جالس، يقول شو بعض الناس يقول طيب الإمام الآن ظل جالس نظل جلوس، ما هذا المقصود، ما هذا المقصود، المقصود حتى ينصرف مع الإمام من الصلاة، يعني يصلي معه حتى يسلم الإمام من الوتر. فلذلك بعض الفقهاء يقول نعم يجوز أن ينقض الوتر بشفعه بركعة ويكمل في بيته، وهذا يعني ما هذا موجود ومسألة قال بها جماهير أهل العلم، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أني أنصرف مع الإمام وبعدين إذا حبيت أني أصلي أصلي. عموما يا أختي عبد الله، ما ينكر إنسان على من فعل هذا أو من فعل هذا، هذه مسائل اجتهادية والخلاف فيها سائغ ولله الحمد وهو من الخلاف المقبول. أم عبد الله تقول وحدة أعطتني مبلغ زكاة تقريبا 300 ريال، تقول شفت أنها قليلة ممكن أزود عليها من عندي؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة، ممكن تزودين عليها من عندك، فأجر الزكاة على من أعطاك وأجر الصدقة لك أنت ولله الحمد. أعطتك 300 وزدت عليها 200، الميتين إن كان من زكاة مالك فهي زكاة، وإن كانت صدقة من عندك فهي صدقة ولله الحمد. تؤجرين تلك، تؤجر على الزكاة اللي هي 300 وأنت تؤجرين على الصدقة اللي هي 200 أو يكون من زكاة مالك، هذا جائز ولله الحمد والمنة، وتسلمينها 500، ما تقولي والله هذا من فلانة وهذا مني، ما يحتاج، إنما تسلمينها الزكاة بهذا المبلغ كاملا. عبد العزيز من الشارقة يقول أخوي يشتغل في أبو ظبي طالبين منه العمل يعني ما يثبت سكن الدائم، يقول هو لا يسكن معي أنا أسكن في أبو ظبي، وطلب مني أنه علشان موضوع طبعا يعطونا بدل إيجار بدل سكن، يقول أنا قلت أسأل أهل العلم ما حكم ذلك. يا عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للجهات الحكومية أو الأهلية عندهم يعني بند ما يتعلق بقضية بدل السكن، وهذا يعطى للأفراد التابعين لهذه المنشأة أو هذه الإدارة، ويشترطون كما هو معروف أن يكون عندك أن تكون ساكن في نفس المدينة أو الإمارة، وأيضا أن تكون ساكن يعني إما أن تكون سكن مستقل أو قد يكون معك شخص آخر مثلا وتأتي لهم بصك. الآن هل أنت الآن ذكرت بأن أخاك لا يسكن معك في الإمارة إمارة أبو ظبي، وطلب منك والجهة طلبت منه سكن دائم في أبو ظبي، أنت الآن ستقوم بغش الدولة، يعني لو أعطيت الآن غشيت الدولة وغشيت الحكومة وغشيت الجهة التي يعني يعمل فيها الأخ، ولذلك هذا لا يجوز وحرام. إذا كان والله الأخ يقول لا، يقولون ائتي بأي عقد وأنا أستبعد هذا الشيء، لأن بعض الذين يسألون للأسف يحاولون أن يأخذ فتوى بأي طريق، أنا أستبعد هذا الشيء، أصلا ما وضع الشرط إلا لو يعني ما الفائدة من طلب مستمسكات وسندات كذا، وإلا كعطوا الجميع سواء اللي عنده بيت واللي ما عنده بيت، اللي يسكن داخل المدينة واللي يسكن خارج المدينة، عطوا الجميع من دون طلب هذه الأشياء. لذلك لا يجوز يا أخي الفاضل، ويعني أوصي أخاك بأن يتقي الله وأن لا يأكل يعني شيئا غير مشروع، ويخشى على الإنسان الذي يأكل مثل هذا الأشياء لا يقبل الله جل وعلا دعاءه كما جاء في الحديث، وربما هذه تسببت عليه بأشياء كثيرة سيسأل عنها يوم القيامة، يعني يأتي البيوت من أبوابها ويقول والله يا جماعة الخير أنا ما أسكن في المدينة، عندي أخوي هنا أجيب منه ولا لا؟ أعتقد بأنهم يقولوا له لا، لكن يكون صريح. بارك الله فيك وفيه. عبد العزيز يقول لو صليت قيام الليل الساعة 9 مثلا هل يعني يعتبر أخذ فضاء القيام الليل؟ يا عبد العزيز بارك الله فيك، أنا ذكرت قبل قليل بأن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله قيام الليل، لكن أيها أفضل من حيث الوقت؟ الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل هذا النزول الذي فيه النزول الإلهي كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ وذلك كل ليلة. وهذا الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام أول الليل ثم ترك، وقام أوسط الليل ثم ترك، وقام ثلث الآخر الليل فأثبت عليه الصلاة والسلام، واستمر يقوم آخر الليل صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، يلا تفضلي يا أم محمد.
نعم
تفضلي.
سؤالي عن الزكاة.
تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي عن أنا عندي مال وأقرضته لولدي زين، وهو حاطه في الأسهم، فبسأل عليه الزكاة، والزكاة تكون علي أنا ولا عليه؟ المال مو ثابت اللي أنا أقرضته لولدي.
أي كيف مو ثابت؟
يعني هو أنا أعطيته مبلغ من المال وهو حاطه في الأسهم.
أي
الأسهم يعني تنقص من راس المال وتزيد.
نعم.
يعني بعد من
أنت أعطيتيه
ماذا؟
أم محمد
ماذا عن؟
أم محمد أنت أعطيتيه قرض ولا أعطيتيه شراكة أنت وياه عساس يعطيك أرباح؟
قرض.
قرض بس يعني؟
إيه.
إيه يعني رجع لك المبلغ اللي أعطيتيه أنت؟
لا لسه ما رجع يعني.
لا أنا قصدي أعطيتيه قرض بس يرجع لك المبلغ، ما تطلبين منه زيادة؟
لا
إن شاء الله. مرحبا محمد.
ألو.
تفضل.
مرحبا الشيخ.
مرحبا
الشيخ، أنا عندي سؤالين.
أها.
عندي جمعية داخل فيها جمعية مع ناس.
أي.
واستلمت فلوس لكن أدفع عنها الحين، أنا أدفع.
أي.
عليها زكاة ولا ما من نهار ما داخل معهم لين اليوم اللي هي زكاة ولا لا؟
طيب.
تمت سنتين.
طيب. إن شاء الله إن شاء الله يا محمد إن شاء الله تسمع.
والجمعية الثانية داخل مع ناس لكنها أدرع علي اليوم أجي أدرع للجمعية الثانية بعد ما دار دوري مية عليها الزكاة ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا وسهلا. طيب أم خالد من السعودية بارك الله فيها تقول: أنا متى أقول الله أكبر؟ عندما أقوم من السجدة الثانية من الركعة الأولى مثلا إلى الركعة الثانية، وكذلك من التشهد الأول. تقول: متى أقول الله أكبر؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتكبيرات الانتقالية واجبة في الراجح من قول أهل العلم، وهي التي تكون بين الأركان، بين الأركان. لما تركعين تقولين الله أكبر، لما تسجدين تقولين الله أكبر، لما ترفعين من السجود تقولين الله أكبر، لما ترفعين من التشهد الأول تقولين الله أكبر، يسمونها التكبيرات الانتقالية. الأمر الثاني بالنسبة لك، إذا قمت من السجدة الثانية من الركعة الأولى، هل تجلسين جلسة الاستراحة ولا تقومين مباشرة؟ إذا كنت تجلسين جلسة الاستراحة وهي الجلسة الخفيفة اليسيرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها خاصة في آخر حياته لما ثقل، هذه تقولينها وأنت جالسة. يعني لما ترفعين من السجود تقولين الله أكبر، تجلسين جلسة خفيفة ثم تقومين إلى الركعة الثانية. أما إذا كنت ما تجلسين جلسة الاستراحة، فإنك تقولينها وأنت تنهضين قائمة مرتفعة إلى الركعة الثانية. يعني رفعت رأسك الآن من السجود تقولين الله أكبر حتى تقفين. كذلك ما يتعلق بالتشهد الأول، التشهد الأول وردت فيه صفتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الأولى أنه كان يكبر وهو جالس قبل أن يقوم، فيقول هكذا وهو جالس الله أكبر ثم يقوم. الصفة الثانية وهي التي أغلب يعني عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي عليها جماهير أهل العلم، بعدما تقومين من التشهد تنهضين وبدأت بالارتفاع والقيام تقولين الله أكبر. واضح؟ بارك الله فيك يا أم خالد. أم محمد من أبو ظبي تقول: أقرضت ابني مبلغا من المال أدخله في الأسهم. تسأل تقول: يعني المال هذا يعني الأسهم غير ثابتة، الزكاة على من؟ علي ولا على ابني مثلا؟ يا أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك إذا أقرضت ابنك مالا وهذا المال مضمون الرجوع، أنت ضامن الرجوع لأن ابنك أدخلها في أسهم، جرت العادة أن هذه الأسهم ما فيها خسارة بالتجربة، يعني بالتجربة ما فيها خسارة، فإن الزكاة عليك سنويا، فإن الدين لا يمنع الزكاة. أنت الآن أعطيتيه العام الماضي ومر عليه 12 شهر قمري عربي، وجب عليك أن تخرجي هذه الزكاة من هذا المال، فكأن هذا المبلغ حاطته أنت في حسابك البنكي المصرفي فتزكينه. وهو ما دام شغل المال، المال الآن الذي أخذ شغل حول إلى أمور استثمارية، أمور تجارة، أمور أسهم كذا، هو أيضا يجب عليه الزكاة، بمعنى أنه يعني يقيم الأسهم هذه بالقيمة السوقية ويضيف إليها الأرباح في آخر كل سنة ويزكيها إذا كانت أسهم مضاربة. أما إذا كانت أسهم استثمارية، أدخلها في أسهم استثمارية، ما الفرق بين الأسهم الاستثمارية والمضاربة؟ الاستثمارية ما يريد بيع الأسهم، يريد فقط الأرباح، مثل أسهم الجمعيات اللي أغلب الناس الآن مشتركين بالجمعيات التعاونية، هو ما يريد يبيع، يريد أرباح فقط، يزكي الأرباح فقط، إذا استلمها يستقبل بها سنة جديدة، فإذا بقيت زكاها، واضح؟ وأنت تزكين بارك الله فيك المبلغ اللي عندك. إذا قلتي والله ما أدري، الولد يقول أنا خايف، أو الأسهم هذه مضطربة، الأسهم هذه والله ما أدري، السوق الآن مثلا كذا، ما تزكين حتى تقبضين المبلغ، لأن هذا في حكم الإفلاس، في حكم الإعسار، كأن يكون معسرا، فتنتبهين لهذا الفرق بارك الله فيك. أنت ما لك علاقة بقضية والله الأسهم ترتفع ولا تنخفض، أنت لك علاقة بالدين اللي يخصك أنت، أعطيتي 100,000 تزكين 100,000، سواء صارت الأسهم مليون ولا صارت 10,000، وإن شاء الله ابنك إن شاء الله يربح أكثر وأكثر، لكن لازم تنتبهين، أنت لك 100,000 ما عليك، لأنك ما دخلت شريك، ولذلك أنا سألتك ما دخلت شريك، وإنما أنت مقرضة تطالبين بالدين اللي أنت أعطيت ابنك هذا المبلغ. محمد بن عمان يقول دخلت مع ناس جمعية استلمت الفلوس، يقول أنا أدفع يعني من سنتين وعندي جمعية ثانية ما زلت أدفع. محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجمعيات هذه التي اصطلح عليها جمعية الموظفين، لأن بدايتها ونشأتها كانت بين مجموعة من الموظفين معلمين أقارب جيران أصدقاء زملاء يشتركون، مثلا يتفق 10-20-30 على أن يشتركوا في جمعية، كل واحد يدفع مبلغ معين شهريا، ثم يكون هناك قرعة أو اتفاق على أن فلان يأخذ أول وفلان يأخذ ثاني وهكذا، هذه اسمها جمعية الموظفين، اتفق العلماء على جوازها، وهي من جنس يعني الأمور التي فيها تعاون على البر والخير. الأمر الثاني بالنسبة لك يا أخي الفاضل، كل مبلغ أدخلته ودحال عليه الحول يجب عليك أن تزكيه. الجمعية الثانية أنت الآن ما يجب عليك زكاة الجمعية هذه، وإنما المبلغ اللي دفعته القسط الأول وصار له 12 شهر هذا اللي تزكيه، ولما دخل مبلغ ثاني في السنة الثانية وصار له 12 شهر تزكي الأول والثاني. يعني مثلا دفعت 100 ريال عماني في السنة الأولى و100 ريال عماني في الشهر الثاني مثلا، يعني في القسط الثاني، يكون زكاة بهذه الطريقة. أما ما يتعلق بالأولى، ما دام استلمت المبلغ خلاص تستقبل سنة جديدة، اللي يبقى من هذا المبلغ تزكيه، واللي يروح ما تزكي. بارك الله فيك، خلصنا؟ طيب، انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة، إن شاء الله غدا ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.